بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثل ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
قد وقفنا عند الفصل الثالث من الأحكام المختلف فيها، أو المختلف من الأحكام المختلفة بالاستدلال فيها أو بها، وهو المصلحة المرسلة أو الاستصلاح. كان في مجلس قبل العيد كان طرحت بعض نقاط أساسية مهمة في الموضوع للمناقشة إن شاء الله اليوم، ونقرأ أولا المصلحة المرسلة على حسب ما صنف المصنف هنا. فبدأ بقوله: لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقق مصالح الناس، تحقق مصالح الناس سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية. ذكر أن الضرورية يحصل بتفويتها ضرر على الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله أو أرضه، والحاجية يحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج على الإنسان، والتحسينية يحصل بتفويتها طرف ترفه والسعة. هكذا يعني الأحكام الشرعية بمقاصدها وأهدافها ذكر. قلت مثال الأحكام الضروريات: وجوب القصاص، وجوب القصاص فقد شرع لمصلحة حفظ النفوس، قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأحكام ومثال أحكام الحاجيات: مشروعية الإجارة والوكالة ونحو ذلك. وأحكام التحسينات: استحباب أخذ الزينة والعمل باقتصاد الفطرة وسائل الأدب الشرعي. قال: وبناء على ذلك إذا سكت، هنا بقى الكلام، بناء على ذلك إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره، للضابط في المصلحة. وبناء على ذلك إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره، ولم يدل دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا، يعني سواء كان إجابة أو سلبا، إثباتا أو نفيا، فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه، ولو لم يستند إلى دليل معين، إلى دليل معين، دليل خاص، يعني دليل خاص في المسألة، لكن لا شك عنده أصول، تمام؟ لكن عنده أصول من الكتاب والسنة وما يهدفان إليه من تحقيق المصالح ودر المفاسد، وإلا يكون هوى، ومن ثم لا يعني هذا لا يعرف في حال المجتهد المتأصل على الأصلين القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. قال: وكذلك يجوز للإمام إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات الوضعية لتحقيق المصالح الآتية ودرء المفاسد فيما لا يخالف الشرع. هذا ضابط، يعني الأشياء العادية التي تجري بأحوال الناس والعباد هذه لا شيء فيه، وذلك مع التقيد بما يدل عليه الكتاب والسنة في ذلك. على أن يكون ذلك بمعرفة أهل الاجتهاد الشرعي اللي هم من بقى أهل الحل والعقد في البلاد. يبقى في علاقة بين علماء الدين وبين ولاة الأمور. نعم مش في عندك عندي عندك الأمنية 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 عند الصين هنا بس بضوابط بضوابط شرعية يعني هو يبقى هنا ايه هنا يبقى هنا لو احنا اجرينا الكلام دوت على مسألة فقه الواقع بقى يبقى المسألة ما وقتش فيها نص شرعي لكن لها اصول وقصة عليها وضابطها شرعية مضبوطة يبقى الكلام يحتمل. ولذلك هنا ضابطهم قال مع التقدم بما يدل عليه الكتاب والسنة ما ينفعش بقى ايه اخرج بالعقل واقول فقه واقع ما ينفعش. قال على ان يكون ذلك بمعرفة اهل الاجتهاد الشرعي. وهنا طبعا ارشد الى نقطة مهمة وهي لزوم الترابط بين ولاة الامور وبين اهل الحل والعقد اللي هم اهل الدعوة في البلاد. وهذه نقطة في منتهى الاهمية. فاذا خرج الامراء او تمردوا او فسدوا او فسقوا فالمسؤول عنهم باب اولى هم اهل الحل والعقد. المفروض اوجه وابين وارشد ابين وارشد بكتاب الله والصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما انه لا بيان ولا كلام وبعد كده بعاتب ولاة الامور طبعا هذا كلام من الخطورة بمكان. وهذا يمكن اذكر في قديما في مسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الان دخول القبر فيه ومتعلق طبعا بالصرف المعاصرين في هذه القضية الخطيرة. فكان سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في مثل هذه القضية انه يعني حصل مناوشات طويلة في الموضوع وابي الشيخ مصر رحمه الله والكلام ده وانه لابد يعدل كما كان على العصر الاول وهذه التوسعات تخرج عنه تماما. وهذا يعني لا يخلف البلاد الحرمين شيء في ظل ما يفعلون من اشياء بغضة في النفقة يعني. فكان من كلام رحمه الله انه ودي نقطه مهمه يقول نحن نقول. وكانت مساله برضو البنوك برضو كانت في مثل هذه الموضوعات البنوك الربويه يعني منتشره ايضا موجوده كل نحن نقول رفتي والله الهادي الى سواء سبيل يعني نقول احنا سلطه فقهيه دينيه بنقول وبنقول وبنرشد وبنكتب وبنجمع وبنقول كانوا بقى ان هو مش عاوز ياخد ما ياخدش الله حسيبه مش الرب لأنه سلطته هو عليه أنا أصل الرابط بينه وبينه هو الدعوة ده لا أبي اتقوا الله خافوا الله ارجعوا إلى آخره تمام لأن هو هيمنته علي أنا في ظل ولايتي الأمر لا يلزمني أنا أن أنا أوجهه وأرشده ده من يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف وابتعد ولم يأخذ وسخط رب ولا أقبل عليه أنا نصحته كما أنصح غيره. فإن حدث هذا الفعل فهذا هو المفروض. اما السكوت المطلق وعدم التدبير والتدليس وبعدين نيجي على تحكم ناس الامور طبعا هذا تخبط لا يعرف النص ولا الاصل.
الضوابط في كتاب الاخر ما في قبل ما
لا شيخ محمد هو المقصود في من كلام لما السلفيون رحمهم الله هو الانخراط في التكسب من بين يد السلطان او العمل مع السلطان الى اخره. لكن الان انت في حيز دعوة وتوجيه وارشاد لا علاقة بالمسألة هنا. كم ده لو انا دخلت بقى يعني ايه يعني الافتاء بأوامر والإفتاء مثلا مثلا في يعني في مش بإنصاب مثلا تنصيب شرعي او كان ده لا تعيين.
لكن
مش خلاص مش كل السلف
على
الرزق عن السلطة. هو عميد ورق يعني ده عميد ورق.
لو انت الحاكم من بالضبط فإذا لم تكن دور صحر العلماء تأخذ بصحر من غيره
لا شك لا شك
يعني العلماء يعني لهم دور
يتفرغوا للحاكم. هو شيخ محمد لو انت نظرت كلام السلفيين رحمهم الله لا يقصدون أبدا مسألة التداخل المرجو من وراء الإصلاح وضراء النفاس مستحيل وإنما هو التداخل أي أيوة، لأنه قد يجلب لك ولاء في تمرد، يجلب لك ولاء في تدوير، يجلب لك ولاء في تدليل، كما واقع مشاهد في كثير من البقاع. صحيح، فهذا منقول لا شك، لكن إذا كان التداخل لأجل إصلاح وتداخل لأجل دعوة ولها أثار ولها ثمرة، يعني تدخلت وأعرف طغيان هذا الوالي أو المسؤول أو المدير في المنطقة أو الكلام ده، دخلت ودخلت معه لأجل لغة الإصلاح، هل يعتبر ده عمل مذموم شرعا ولا مرغوب أو مرغب فيه؟ مرغوب. طب لو بان لي التعنت وبان لي، يبقى هذه الحالة الايه؟ الخروج والرجوع للوراء. يعني أصبح هنا المقصود التداخل بين أهل الدعوة وبين ولاة الأمور أو الأمراء أو الكلام ده لأجل الإصلاح، هو هذه يعني هذه هي مقاصد الشريعة، وهذه ما صدر عليه النصوص وما صدر عليه الأصول.
هذا ما فعله مرض السلطان.
الحمد لله، وغيرهم وغيرهم. ها؟ ولذا كلامه هنا يعني غاية قال على أن يكون ذلك بمعرفة أهل الكتاب الشرعي الذين امتزجت أرواحهم برأي الشريعة وأصبح ذوقهم ومشربهم من ذوقها ومشربها، فكان الصحابة رضي الله عز وجل عنهم يتبعون المصالح في تصرفاتهم العامة. فجمع الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن في المصحف، قال أبو في الصحف، وقال أبو بكر في ذلك هو والله خير، ثم كتبه الإمام عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد وزع منه على كل مصر من الأمصار نسخة وأبقى عنده نسخة، واستخلف الإمام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دون دليل استدل به على الاستخلاف، وصادر الإمام عمر نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال لم تكن لهم قبل الولاية، هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها من غير وجهة، لكن في قرائن بغلبة الظن. يعني زي القانون بيقول لك القانون المعاصر يقول يعني من أين لك هذا؟ صحيح؟ يعني كان داخل مكحكح ومسك يعني بقى مسؤول من مسؤولين، خرج بقى صاحب أطيان وصاحب تعالى في البنيان، يبقى المفروض يسأل إيه؟ من أين لك هذا؟ وسن الإمام عثمان الأذان الأول للجمعة طبعا لهدف جمع الناس وليس بين يدي الخطيب كما يأتي مناقشة الآن. وحرق الإمام علي رضي الله عنه جمع بعض الرافضة الذين غلوا فيه وزعموه إلها، هذه طبعا بعض الصور، وأيضا زي ما ذكر الأخ وحيد هنا تدوين الدواوين في عهد عمر، وكذلك اتخاذ دار للسجن بمكة، أيضا هذه الأشياء المعلومة من السير أيضا فيها مصلحة. لكن الذي علمته في البلاد السعودية في مسألة السجن نقطة برضو خطيرة مهمة، يعني السجن لم يشفع للانتقام والتحطيم والتضييع والتشريد وبعث الروح الانتقام في صدر المظلوم ها أو المجار عليه، ليس كذلك. يعني وجدت هناك اتخذوا من السجون مركزا للعلم ومركزا للاهتداء والترغيب والترهيب من مثلا التمرد والفسوق والعصيان الاكل، هذه الامور لكنك يعني كان يعني اقول ايه، ممكن الانسان ينعم في السجن مثلا، هذا المشرد او المقبوض عليه ينعم في سجنه بما لم ينعم به بيته. صحيح، يعني اكل احسن مستوى ومكان كويس ويجي لهم اهل دعوه ارشاد من طلاب العلم يعطوهم محاضرات ودروس ويعطوهم الكتب والهدايا والمسابقات، يدخل السجن فاشل او متمرد يطلع رجل محترم. ان كان كذلك فنعم هو ايه صحيح، يعني هذا جميل يعني شيء طيب، لكن طبعا كون ان السجن يؤخذ بقى بالصوره الاهل الفساد كم الامريكان واليهود والناس الظلمه في مساله التدمير والتحطيم، طبعا هذا مخالف لمنهج هذه الشريعه الحنفية السمحة. قال وقد احتج بالمصلحة المرسلة وأثبت بالأحكام مالك وأحمد، ورفض الأخذ بها الشافعي والظهري. يمكن أن تكتب عندكم في الكتاب مالك وأحمد والعز بن عبد السلام وابن القيم والشاطبي في الموافقات. ورفض الأخذ بها الشافعي وحكي عن الحنفية. وطبعا قال رفض الأخذ بها الشافعي والظاهري وحكي عن الحنفية. طبعا باختصار يمكن أن تكتب من رأى أنها من باب جلب المصالح وضرء المفاسد وضرء المفاسد اعتبرها دليلا محتج به. يعني اعتبرها عشان تعرف ايه ليه ده قال او دي قال لا. من رأى انها من باب جلب المصالح وضرء المفاسد اعتبرها دليلا واحتج به. ومن رأى انها من باب وضع الشرع بالرأي واثبات الاحكام بالعقل والهوى أبطلها ومنعها لعموم قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ولقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. طبعا نوع الاستدلال من الآية واضح أن كل شيء معلوم في الشريعة. ذكر هنا شروط العمل بالمصلحة المرسلة. قال يشترط لصحة العمل أو الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة عندما قال فيها أمور. قال الشرط الأول ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا. طبعا دي نقطة إيه مهمة. ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا. فما ورد فيه الشريعة من الأحكام لا يجوز معارضتها بأحكام يدعى بناؤها على المصلحة، لأن حينئذ تكون مصالح ملغاة في نظر الشارع لأنه بنى الحكم على خلاف ما تقتضيه تلك الأحكام. فلا يجوز الحكم بوجوب الاستسلام للأعداء وترك الجهاد بدعوى أن بذلك مصلحة حفظ النفوس والأموال، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الآمرة بقتال الكفار والدفاع عن حوزة الدين وحرمات الأمة الإسلامية، مع ما في ترك الجهاد من التعرض للقتل وتلف الأموال في نهاية الأمر بابتلاء الكفار على ديار المسلمين. كان أذكر زمان في كان شيخ شعراوي رحمه الله كان بيفكر في طبعا له تفسير معروف أو خواص كما سمى في مسألة الجهاد، وكان بيتكلم عن اليهود والأشياء هذه يعني. فتدخل طبعا اليهود وحشوا نفسهم في وطلبوا من الحاكم او مقيد او قيد انه لا يعني ما يفسرش الكلام دوت ويجب ان تلغي هذه الايات من كتابه. فكان على اثرها الشيخ شعراوي رحمه الله توقف حلقات عن التفسير بدخول برضو بعض العلمانيين والعقول المريضة ان يعني عديها او مثلا بلاش تقولها، واما بقى تقول ان دول مثلا اليهود دول اليهود من جنس اخر غير اليهود المرادين مثلا في القران او كلام ده. فكان قال كلمه وطبعا بنشرت مش كلام يعني مش من وراء القضبان يعني. فقال يعني انا هذا قران الله كتاب الله عز وجل وهذا كلامه واقوم بتفسيره، ان اردتم بقى قرانا اخر فاتوا بقرانكم وفسروه على كما تريدون. وتوقف الشيخ وامتنع، وطبعا توقفه كان يعمل طبعا بالبلاء وانا في رأي العام هيجلس الامور ورجع الشيخ فصل الموضوع تاني. فالمقصود انه يعني تحطيم مبدأ هذه الاحكام في نفوس الامة هو هدف اسمى لأهل الكفر والإلحاد، هدف اسمى أهل الكفر والإلحاد. وفي الوقت نفسه يجب ايضا ان يفهم مثل هذه الامور او هذه الاحكام تفهم على فهم سلفنا الصالح رحمهم الله، وليس لأي أحد أن ينفرد في مثل هذه الأحكام بمجرد رأيه وعواطفه وهواه. قال ووجهه
بسرعة هل يعني لو تحقق الناس بالدخول العدو عليهم من حقهم ولا يسألون شرعا أنهم يمسكوا الأموال ويكتب الدور لأنهم عارفين هي بسرعة العدوة يأخذها وتخوها من على خطيئة. هل لهم حق ذلك ويأتمون
يتلفون؟
يعني احنا لسه مستحيل وغار علينا عدو كافر وخلاص احنا متحقين ان هو هيسيطر علينا بين يوم وليلة ومفيش يعني سبيل تحلنا تعرف بالله حتى رزمتنا لهم وفاقا من الفترات. في الحالة دي نخرب الأموال تحت أيدينا ونخرب البيوت بحيث ان احنا منتظرين ان هو اول ما يخش حتى لو جينا وعد الامان هو سيقتلنا. في الحالة دي اطلب الاموال التي عندي افضل ولا اتركها افضل؟
طيب هو انا ذكرت بعض المسائل هنا يعني برضه هتبقى قرينه لهذا الكلام عن امامنا السلفيون رحمهم الله حتى عمن حكي عنهم او روي عنهم عدم الاخذ بالمصالح المشتركه الشافعيه والحنفيه في مثل هذه المسائل برضه هيجي ان شاء الله انا ذكرتها هنا يعني. قال أرجو أن المصالح التي رعاها الشرع عند تشريع الجهاد من إعزاز الدين وحصول هيبة الأهل وما يتبع ذلك من المصالح العظيمة يلغى بجانبها ما فيه من التعرض لفقد بعض الأموال وتلف بعض النفوذ. الشرط الثاني ألا يكون في الحكم مقتضى المصلحة المصالح إثبات عبادة جديد ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي كزيادة التعويض على الدين. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن. أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم موهوما فلا يجوز العمل بها. قال الشرط الرابع ألا يستتبع الحكم مقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها بل لابد أن تكون المصلحة أكبر. الشرط الخامس أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية فلا يجوز إصدار الأحكام التي لا يبتغي بها إلا تحقيق مصلحة خاصة كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا لمصلحة بعض المتنفذين السياسيين أو الصليين أو اجتماعيا. الشرط السادس أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة مهتدا في وضعه لهج الشرع وبصفة موافقة لما تقتضيه العقول السليمة فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل من يكذب أو إحراق ضره أو إتلاف داره أو مصادرة أملاكه. قال ابن العيد رحمه الله لا أنكر على من اعتبر أصل المصالح لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد. ملخص بقى يكتب بقى كده نكتب واحد ألا تكون المصلحة المرسلة مصادمة لنص أو إجماع ألا تكون مصادمة لنص أو إجماع. اثنين أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير. وهنا كمان كمان شيخ محمد في كلمة في قوله اللي هي الأمنية اللي هي الأصول ألا تكون في الأحكام التي لا تتغير يعني المنصوص عليها والمجمع عليها الواجبات والمحرمات والحدود اللي بس هذه المسائل دي يمكن يكون الكلام يكون أوضح. في الشرط الرابع طبعا في الشرط الثالث قال أن يكون حصول مصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن يعني أن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية. يعني ما قلتش بقى يمكن يبقى يكون في كذا عشان يمكن لا ده ما تنفعش لما تقع المسألة ينظر في حكمها. الشرط الرابع قال ألا يتبع الحكم مقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها بل لابد أن تكون المصلحة أكبر. طبعا تحت بند هذا البند أو الشرط الرابع يدخل يعتبر ضابط ايضا في سد الذرع وايقاد وفر الحيل وهذه نقطه مهمه. وسد الذرع وايقاد الحيل هي تحريم ما يتضرع او يتضرع ويتوصل بواسطته الى الحرام طبعا ان شاء الله ياتي الكلام فيها ودي لها أدلة من الشرع من الأشياء اللطيفة جدا منذ يوم الأربعاء آخر نهار كانت صارت مشكلة يوم الجمعة تقال العيد في الغد شيء عجيب. ف رجل طلق زوجته ثلاثة طلاقا بائنا وطلق الثالثة يعني ايه وخلاص طبعا ايه بعض الناس اللي هم اللي هم يعني بيتكلموا تحت الكوبري يعني شوف لك محلل وبعض الأئمة قال بجواز التحليل ومفيش مانع خلي بالك بعض الأئمة ودي يمكن اختلاف الأئمة رحمة وهنا يجوز والكلام بقى ايه شغل المصطبة بقى اشتغل طبعا ايه رجمه ماشي شيء عجيب يعني يمكن بنقول مثلا على سبيل الحكاية يقول وكأنه في الأفلام طبعا دي بيدل على ان الأفلام تزوير مش فن هداف يعني فالمقصود ايه ان هو سبق مع واحد وكده ان هو تعقد وتاخدها بس طبعا كل واحد بيبقى في حاله يعني تفتح وتحس وعقد ثاني وتم يرى العقد وكل شيء وانتهى العقد على فكره فما كان من الراجل اللي هو الجديد المحلل دول انه طبعا استهوته نفسه ودخل بالمرض وقح كانوا كده وحيدت فعليه لا احنا ما بسيبهاش زوجتي شوفت بقى الموقف ايه الحل من بقى ايش كان
يأكل الشرط
شوف ايه وظهرت مشكلة كبيرة جدا صار الامر فيها الى ممكن يعني الخروف الاول ان هو والراجل اللي حل طبعا ما خلاص زب ودي قلت لكم كله كلام باطل اقول لكم 500 فتاة بيقولوا كلام باطل انا زبت وانا خدتها هي شرعا وقانونا وزب وظهرت مشكلة ونزل في ليه الحيل وطال الحيل ومثل هذه الأشياء
شمسة
أنا قلت أنه الدية التعويض الصدية من خلق الصرفان
على الزيارة
الصعويض ليس الخاضي الكامل للزيارة الصعويض الصدية أو الزيارة الأبيان
لا أصلا
الدية لها حظ شرطي الدية الصعويض الصفق على الزيارة لا ما نقولش الزيارة بقى إذا صفق عليها ضرر يبقى قبول هذا حدودي يعني ما جيش مثلا دي مثلا 120 مثلا 100 ألف يقول لها العسل 100 ألف
طبقة
طرفان يعني ايه حطرف الأول لا ما هو إذا وثق ومقدوري خلاص يبقى انتهى بقى أنت عندي وقت إحضار دم ولا إحضار دم أو دي أنا لا أنا عايز حق يكون أكثر من كده أنا مش عايز فلوس وقت هديك أنا 100 ألف وقت لابنك مش هبيحصل ايه صحيح هذا واقع بيحدث يعني مثلا واحد مثلا خد يقول لك لا انت خد مني 100 الف هم وانا اتربك فدخلوا في مسألة مساومات كانت انت ايه اللي انت بتقوله بقى دخلوا في مسألة مساومات لاجل الارتداء بقى
بعد
اخوان
الكريمة نفسها يعني خلاص قدر واحد قدر خلاص طب انا عاوز طب خد 100 الف الدية مثلا لا عاوز 100 الف
ما اشوف اخو محمد هو ايه الاصل قبول الشرع عند المتحكمين ده الأصل في المسلم وما اختلفتم فيه شيئا فردوه ده الأصل طب إن كان رديئا ولم يقبل بهذا الحكم وليس للقاضي أو الوالي السلطة عليه صحيح؟ وبإطلاقه وبتركه وعدم أخذ هدية هيترتب على ترك هذا فساد أعظم يتعدى إلى الغير انت معايا يبقى هنا حتوانت بين المصلحة وبين المفسدة وان كان نظريا الامر يعني ما اظن ان هو يمشي بالشكل اللي هو الانفتاح وان كان في بعض الصور المحددة لكن يعني ليست قاعدة مضطردة مع كل الناس شاكرين حدث بمثل هذه الضوابط ففي هذه الحالة النزول اولى جمع بين المصلحة وبين المفسدة
الصورة يعني فلو خصوصا واحد غني جدا ثري جدا والدية لا تؤثر في ماله
كثير نعم
صاحب الدم يريد ايه انواع
التفكير نعم نعم شوف بقى قرينه هنا بقى هنا هنا, هنا قرينه ممكن انا اظن يعني الان لو اصلا يذكرني الان اظن القصه حدثت اظن مع احد الولاة ها مرات حاله برضه زي كده وكان من القاضي وقتها ممكن احد المشاهير من الائمه لو حد يتذكر القصه دي كانت لطيفه وخد اعطاله حكم على خلاف ما اراده هو الشرع، لان هو المادة في يده، فاعطاه حكم هو ايه يتعصر عليه، او ان هو كأنه يعجزه بهذا الايه بهذا الحكم ومسائل يدفع ويعمل خلاف فبهذه الحالة اذا القرينة دي جلبة لمصلحة وضرق لمفسدة يا ابو
اولا دي ديات احكام الوضع في السنة،
نعم،
واحكام الوضع في يعني رب القرآن الوضع في السنة،
نعم،
بتحديد معين،
نعم،
تقول ان انا اخذ يعني انا هبص لو ما من بسعبي لهذا الموضوع المجلس العربي اصلا الحكم بحكم خارج عن نصوص الكتاب والسنة فهو غلط.
لا هو حكم، هو حكم بالشرع زي ما بقول لك معاك، هو حكم بالشرع، حكم بالشرع لا برضو ما هو برضو هو ليه شرط مهم، هو محمد تكلم في جزئيه مهمه، تكلم في جزئيه مهمه، يعني رجل مثلا سري وعنده بلطجيه ولاده بلطجيين وهو بلطجي وما فيش حد همه حاجه، ايه يعني 100,000 على الجرح زي ما بتقال، لكن لا بقى انا بقى مش هاخد منك 100,000 و 300,000 كله هجيب راسك، صحيح؟ لو قالوا الإمة كبيرة 500,000 إمة جيب راسك هتقول 500,000 مرة مش هعملها.
يبقى
النية التفسيرية والفقهية. أنت فهمني كده؟ يعني قطع أصل المسألة هما أنا بقول لك هو تنحى عن قبول الحكم شرعي، ماذا تفعل فيه؟ ها؟ فالمسألة بتبقى بالقرينة، بالقرينة تستطيع أن تحدد مثل هذا، هو لا يمتثل لشرع وحي أصلا. لا يمتثل لشرع، أنت تقول فيها كذا. وهذا حق مسلم، لا يعتبر لحق ولا يعتبر حكم شرعي. انت معايا؟ فالمعتبر هنا في منفذ لدرء هذه المفسدة من فوق وجها لوجه وامام الماديات، صحيح؟ طب انت امتى هتقتلني؟ وتديني 100,000؟ ايه انا خد 100,000 وعلى لكن لا انا مش عايز 100,000، انا عاوز 1,000,000 والا راسك قصاد الراس دي. لما تقال المليون ولا قال 100,000؟ ولا تقال الراس؟ فأصبح أنا أقصد إيه؟ التفصيل في هذه الجزئية على الوجه المذكور قد يكون له إيه؟ قد يكون له تذوق في قبوله، أما تكون قاعدة مضطردة وإلا فالأصل النزول على الحكم الشرعي. أنا كنت زيادة تفصيل في
الزيادة، يعني
قد
تكون
الباقي العزيز. طيب ما أنت ما اختلفناش، ما اختلفناش بقى، وإلا لو هنتكلم بقى أصل الحكم الشرعي بقى، لو هنتكلم بقى بالقضاء الشرعي المضبوط، أن يندل هذا الذي رفض حكم الله ورسوله إجبارا ويحجر عليه إن تعنت وإن ارتكب ما يخالف الشرع الخاص، ده المفروض، لكن أدل الحكم وسيبه ونظام بقى القوانين والحقوق الجديدة بقى وقضاء النزول في استئناف ويعمل وطلعك لو أنت أدل 500 واحد والكلام ده كله، طبعا هذا الذي لكن في ظل الشرع السليم، وذلك يقول لك عمليا في ظل الشرع السليم والقضاء النزيه السليم لن يحدث مثل الأمور، لكن في ظل هذه التزويرات اللي موجودة والغبش اللي موجود في القضاء والتزوير والأشياء هذه اللي تحدث، طبعا قول بقى زي ما عجبك، يبقى أنت هتقول هذا توصل أنك تلزم أحد بشرع الآن؟ قال نوعية الأحكام التي تنبني على مجرد مصلحة المصلى، ركز معك في الجزئية دي، قال الأحكام التي تنبني على مجرد المصلحة المصلى ليست أحكاما شرعية، الأحكام التي تنبني على مجرد المصلحة المصلى ليست أحكاما شرعية، طبعا هنقول مش أحكام شرعية من حيث الأصل، صحيح؟ من حيث الأصل، وإلا لما كنا في ضابط من قال بها ومن أخذ بها، اللي رآها من جلب مصلحة وضرء المفاسد هو رآها من جلب إيه؟ مش من أصل شرعي، تمام؟ يبقى ليست احكاما شرعيه من حيث الاصل، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها احكام وضعيه. طبعا التعبير بالاحكام الوضعيه هنا ما يستقيمش، ليه؟ لان الحكم الوضعي اللي سبق اصطلاحيا هو خطاب الله، خطاب الله قرانا وسنه، صحيح؟ يبقى اصل ايه؟ كلمه الحكم الوضعي.
أيوة.
ليه؟
أمراض علامات وضع الشارع خطاب الله.
طب حلو، مين الشارع؟ طيب يا مرجعي ده أصل ولا مهاج أصل؟ بنصوص شرعية؟
أيوة يعني كشرط أو ركن هي
أصل. لا 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 ما
أبغى
مين اللي وضعها؟
الشارع.
بس اللي أنا عايز أقصده أنت معايا، لكن أنا عشان أراجع المصلحة المفصلة من الأحكام الوضعية بمعنى الاصطلاحي، وبعدين هو ليست أحكاما شرعية، صحيح؟ لكن احنا لو قلنا انها احكام استنباطية من مقاصد الشريعة يبقى ده كان فائقا. كان كده؟ يبقى لو نكون عبر بينها كان ايه؟ لا احكام استنباطية نقول على احكام استنباطية من مقاصد الشريعة.
بعد كده بحيث الارض يعني بعد كده تصير حب الملائكة
اللي هي؟
كده تصير حب الملائكة بحيث الارض ليست احكام الشرعية. بعد ذلك انها بعد ذلك ستصير حب الشرعية.
استنباطا استنباطا ما احنا ما حضرتش سمعنا من الاول. لو انت قرات من الاول كلام هتلاقي الكلام دوت مصوغ.
اذا كانت احكام استنباطيه هي اصلا هتستخدم لفهم الحكم بقى
يبقى بس هيبقى لها اصل بقى نعم نعم. قال قال فان كانت من امام واجب الطاعه لكون امامته تمت على الوجه الشرعي فانه يثاب من التزم بها لوجوب طاعه الامام الحق. طبعا في قاعدة إذا أمر الحاكم بأمر مباح وجب الطاعة. إذا أمر الحاكم بأمر مباح وجب الطاعة. هذه القاعدة عرفتها وهكذا يعني أخذتها ومن من من الشيخ محمد أستاذ في جامعة الإمام. وسألت على الشيخ القاسم حفظه الله شيخ عبد العزيز القاسم فقال والله ما أدري عنه هذا. لكن أخبرني بهذا الأخ محمد هذا حفظه الله كان وقت إذا كان مدرسا في جماعة الإمام أخبرني بهذه القاعدة ودونتها معي أيضا. قال وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى.
فإن كانت الإمام واجب الطاعة متى يكون الإمام غير واجب الطاعة؟ في حالة واحدة ولا في حالة أكثر من حالتين؟
إيه الحالة الواحدة؟
إن هو يكون خلاص نشر الكفر لله.
طيب هو لا حاجة ثانية بقى وبالشرط عليكم من الله لكم من الله عليه أو عليه من الله.
أصل الشيخ اللي حصل ده اللي حصل هنا إيه؟ ان في بعض الناس بيكفر بعض الحكام عنده هو بيكفر بعض الحكام في موجود ورغم ان الحاكم اصلا سبب مشكل في النواحي وهو على ضوء ذلك يقول هو بيسوء الطاعه وبالتالي لا يسمع الكلام ولا فتوى الامام ولا فتوى مسيب ولا اي شيء.
ما هو وحيد وذلك انا عرضت الجزئيه اللي هو لما في جزئيه الجهاد والكلام ده كله يعني مثل هذه المسائل ومساله العلاقه بين الحاكم والمحكوم ما يعني لها اصولها وضابطها الشرعيه وضابط اصول الشرعيه فيها هو التقيد بكلام ائمه السلفيين رحمهم الله. ما ينفعش في اتباع هوى ولا ابدا. كل ما العلم هو موزنها العلم هو موزنها. وانا لما اتكلمت يوما مع بعض الاحزاب الخارجه على ولاه الامور وناقشت لهم كتابا وهم نقلوا نقلات فيها ملانه بالتزورات عن ابن تيميه والنووي ومش هذه الاشياء وراجعتها على الاصول من أين هذا من أين هذا وبدأت المناقشة ما كان عندهم الرد أبدا. كان الرد هو أنت ولا فلان أنت معي هو أنت ولا فلان. طب أنت الآن تنقلت عن هذا الإمام قولا أين هو؟ طب تعال اقرأه أين هو؟ يبقى أنت مزور يبقى أنت مدلل مش ممكن. ثم إن اللي أنت بتتابعه دوت أصلا مش هو الوحيد اللي هو فهم الدين أبدا. ان احنا الفهم ده يرجع الى القران ويرجع الى السنه ويرجع الى فهم السلف الصالح فهم هذه النصوص. والا في ضوابط في العلاقه بين الحاكم وبين المحكوم بالاصول شرعيه معروفه. ما ينفعش كده اتجرد كده بمزاجي كده واخرج بمزاجي واتكلم بمزاجي لا ابدا. والا قلت له الا احكم على نفسك انت من انت واين انت بسؤال واحد من انت واين انت سيدنا الحاكم من انت واين انت الحاكم العام وأنت حاكم في بيتك من أنت وأين أنت. ما كانش في ردود لأنه هو أصلا صاحب هوى وعنده جهل. هو قلد وكان مساقا خلاص بقى على عينه غشاوة ما عنده استطاعة أنه يناقشك لأنه معلوماته هشة هو واخدها ومصاب بيها. ولذلك العلم الموزون هو اللي ضد صاحبه بالقول بالسلوك والعقل.
وده الشيخ قال لبعض الناس ممن يدخلون في زمرة قيلة من العلماء ممن صلى الله عليه وسلم يكفر الحاكم عنده بالكفر لامور هو اطلع عليها ولم يطلع عليها عامة الناس في الحالة دي. والحاكم قال يقول الشريعة الضريبة عليهم في الحالة دي. هل عافية مستولى بضاعة الإمام ولا مستولى بمخالفة
الإمام؟ معذرة أبو حيد، بص هو يظهرها لغيره من العلماء. صحيح؟ يظهرها لغيره من العلماء.
طيب حدث وافقوا عليه اثنان او ثلاثة؟
لا ما نقولش حدث، لا احنا ما نقولش حدث، يظهر عليه.
على شيء عندي انا
لكن ولا اثنين ولا ثلاثة. انا اذكر كلمة للشيخ ناصر رحمه الله، كلمة مجعة. يعني هي من الأهمية المكان، تدل على نظر الشيخ الحاذق في قوله والرجل المتلقي لكل كلمة يقولها. بل إذا اختلف ناس عالم في تكفير رجل، انتبه، 99 منهم قالوا ليس بكافر، قالوا كافرا، وواحد قال ليس بكافر،
يصار إلى الواحد.
شفت الشيخ رحمه الله كلمة ما شنسها أبدا، قال يصار إلى رأي الواحد ويطلق 99. ليه؟ لأن كلمة الكفر ليست هينة. انت بتخرج واحد من ظهر الدين، عقيدة، عبادات، احكام، معاملات، تبقى خلاص مسألة ولاء وبراء، ده واحد. طب اذا كان حاكما؟ فالمسألة مش هينة ابدا. مسألة التكفير دي مسألة فيه منتهى الخطورة ابدا ابدا. يعني ابراء الشخص لنفسه من الحكم الكفر على الاخرين كلمة يعني ما أدري، يعني يجب التقيد بالأخ المسلم أن يحفظ نفسه من التصرع في إعلان الأحكام كده على الناس.
يعني حصل حصل للمثال إذا كانت تقولش يلعب
الظهر الظهر عمل كده تلقى
لا شك طبعا.
وذلك هو الحكم هنا للعام والحكم الخلاص
العموم
صح؟ تمال عليكم او لكم او عندكم من الله فيه. طيب عندكم ما الا ان تروا، يبقى ايه الا ان تروا، ويبقى هنا عندكم الا ان تروا، وكله شديد برضه خلاص بقى وفجر. مش محتاج بقى كان مش بقى كلمة استخبية وصلنا شفت كذا وشفت كذا، لا ما تحسبش كده. لا قال وكان يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا الإنسان يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان، ما دام مراجعا به تحقيق المصالح العامة ودفع الأضرار التي تنشأ من عدم التقيد بها. ومما يبين لكم أن مثل هذه الأحكام ليست أحكاما شرعية، طبعا على الأصل من حيث الأصل، أنها لو كانت شرعية لكانت دينا، والله تعالى قد أكمل الدين فلا يداد فيه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، طبعا على قول من قال من لم يقل ذلك الشافعي والظهرية وما حكي عن الحنفية. يبقى المقصود من المصلحة المفصلة إيه؟
فهم الأحكام الشرعية.
أيوة، يبقى هنا فهم حكم شرعي وتنزيله على شيء لم يأتي فيه نص، هدفه جلب مصلحة وضرب مفسدة، ماشي كده؟ مع العلم دون عندك أن المصلحة المرسلة أمرا عارضا وليس مضطردا، ودي نقطة من الأهمية. المصلحة المرسلة أن المصلحة المرسلة أمرا عارضا وليس مضطردا، ما تبقاش بقى هي خلاص أصبح إذا يزال بدوال إيه؟ بدوال، لكن ما تبقاش بقى هي خلاص أصبح مصلحة حب ثابت لا يتغير ولا يتبدل زمانا ومكانا.
رأيي أن السلام على النساء الكافرات الأجنبيات من بعض الحكام أو بعض الأمراء أو كذا
البوسان طبعا،
ويقول هي كافرة.
يا سلام،
نسلم على ذلك
يا سلام.
وعدم العنصر وعدم
البرستيج من الصغير
وكده خرجنا من مصر دلوقتي حق النساء
يا سبحان الله.
حاجة
يعني هذا
أعتقد سبحانك يا رب.
الكريم هنا انتصف الشريط.
امرأة أيما امرأة أيما عز عز
الأب
يد إيه امرأة يد امرأة لا تحل، مجيت عم ولا خصص فيها مؤمن وكافرة؟
يضع محلوب من ذكر الخراب.
لا محل الشاف ايه؟ محل الشاف ايه؟
طب خلينا نرجع لكلمة المرأة.
يبقى تعم ولا تخص؟ صح؟ ومبيعات النبي صلى الله عليه وسلم
هو كل اللي يتكلم بيقول لك ان دي بلد بشأن النساء المؤمنة لا هي كده أمانة هي
اعطاء البيع على صوره الايمان. عجيب عجيب ان شاء الله صدق كويس يعني حسبي الله ونعم الوكيل. ولا تتبع هو الذين لا يعلمون. فينا نقاط جميله قوي حابين كتيره بس عشان نعرف ان في النظر في يعني ناحيه الصلاحيه وربطها دايما بالواقع العملي عند الائمه رحمهم الله. عند الملكيه في الحته اللي فاضيه تحت عندك بسرعه الملكيه هو طبعا الحديث ان الله تعالى فرض فرائض الفرائض والعوره طبعا وتحت ايه قال المخرج الحاكم حديث ان تعالى خشنين مرضان هو ضعيف هو كما قال الملكية واحد
هو الحديث ده برضه لانه
جواز ترسيب الامثل من غير المجتهدين اماما اذا لم يوجد المجتهد. جواز ترسيب الامثل من غير المجتهدين إماما إذا لم يوجد المجتهد. ده بقى المجزئة دي عند الملكية. جواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلى بيت المال لمواجهة النفقات الضرورية للدولة. طبعا دي مصلحة ايه؟ مرسلة بالشرط المطلوب. جواز فرض الضرائب على الاغنياء اذا خلى بيت المال لمواجهة النفقات الضرورية للدولة. ثلاثة جواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات ولد عور ولد ده بقى اهو عين ضرب عين وعيال مع بعضهم بتجيب انت العيال الشودر ولا بتجيب ناس كبار؟
العيال
الفش والعيال مش بالغين. قال جواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحات المصلحة لأنه لا يشهد لعبهم عادة. طبعا هذا الحكم الغالب لأنه لا يشهد لعبهم عادة غيرهم. وإن لم يتوفر فيهم شرط البلوغ وهو من شروط العدالة في الشاهد. مصلحة ولا مش مصلحة؟ ولازم تعرف حقوق هنسيب الولاد دمه كده ولازم تعرف مين اللي يتعامل عشان يعلمه الأدب. عند الشافعية يجوز إتلاف المعدات تشيخوا هذا بقى يجوز إتلاف المعدات التي يقاتل عليها الأعداء وإتلاف ما بين أيديهم عند الحاجة للظفر بهم والغلبة عليهم. طبعا إذا كان ده بالمنطوق عند الشفاية والحاجة تأخذ بالمفهوم على حسب ما تقول يجوز إتلاف المعدات التي يقاتل عليها الأعداء وإتلاف ما بين أيديهم عند الحاجة للظفر بهم والغلبة عليهم. عند الحنفية يجوز حق ما يغنمه المسلمون ما يغنمه من الغنيمة من متاع وضعن بعد دفن. طبعا دي اذا كانت في العاصي يبقى خلاص ده ما عادش فيه ضأن ولا جمال ولا كلام بيبقى انت معايا يبقى المقصود ايه الشيء اللي هو مثل هذه الاشياء يعني وضأن بعد دفعيه. تخيل من سير كلمه بعد دفعيه دي لا يعني دلول على حدق ذهن الائمه رحمهم الله. اذا عجزوا عن حمله وده قيد مهم اذا عجزوا عن حمله قرينه ثانيه واحده هذه. طيب عند احمد يجوز نفس أهل الفساد إلى بلد يؤمن فيه من شره يجوز نفي أهل الفساد إلى بلد يؤمن فيه من شره، يجوز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لمصلحة معينة كالمرض مثلا، طلب العلم، كطف الأولاد في بر وفي عاق. ها؟ أيضا عند الحنابلة طبعا المثال الثاني منصوص عن أحمد، في فقه الحنابلة بقى يجوز لولي الأمر إجبار المحتكرين على بيع ما عندهم عند ضرورة الناس إليه بأجر الملك. يبقى في عدالة ولا لا، وفي مصلحة موجود. يجوز لولي الأمر إجبار المحتكرين على بيع ما عندهم عند ضرورة الناس إليه بأجر الملك. طبعا فينا ايه مقيدات. قالوا يجوز لولي الأمر إجبار أصحاب الحرف والصناعات، يجوز لولي الأمر إجبار أصحاب الحرف والصناعات التي يحتاجها الناس على العمل بأجر الملك إذا امتنعوا. يجوز لولي الأمر إجبار أصحاب الأرض، إجبار صاحب الأرض أن يمرر لجاره ماءه من غير ضرر يقع، من غير ضرر يقع. طبعا اذا كان دي شيء منصوص في كتب الفروع عندهم، ايضا شيء مثلا جار احتاج شيء لا بد ان يمر على بيت جار، ليس من حقه نقول لا انا حر ما تمرش من هنا. يبقى اذا اشتكي لولي الامر ان يكبر على انت. ايوه يعني اذا هذه ضوابط شرعيه مهمه في السياسه الشرعيه وعلاقه المحكومين بعضهم ببعض، وما يرتبط ايضا بعلاقه الحاكم بالمحكوم في ظل هذه الاحكام الشرعيه وفي ظل القاعده الاصليه هذه اللي هي المصارف المرسله. ايضا قالوا يجوز لولي الامر اجبار صاحب السكن الخالي او المتسع للمضطر الى السكنى باجر الملك. يجوز ولي الامر اجبار صاحب السكن الخالي او المتسع للمضطر الى السكنى باجر الملك. هذه الصور سريعة من بتدل على الاخذ بمصالح.
حتى يجوز الذي هذه الفساد الى بلد يوم الدين يتشدد دلوقتي يتبين الحاكم اوليا الامر ان فلان هذا صاحب حقوق الموقوف، وانه لو ترك في هذه البلد او في البلد التي يلفى اليها سياتي بعد فتره بقوه ويزيد حكمه ويؤدي الى فشل الفساد العميق في البلاد، زي مثلا الاكمال مثلا الشيوعيه او كلام هذا الكلام. في الحاكم هل يحق له ان هو يقتله؟
لا، لماذا يقتل؟
يعني مثلا نشأت الشيوعية
نعم،
ما نشأت إلا في بلد غير البلد اللي فيه ورجعت بقوة وزالت الحكم وزالت الناس وكانت خراب على بلاد البلد. الحاكم يقتله؟
أصلا مسألة القتل الرحيل لا يصار إليه من الحاكم إلا إذا ظهر الفساد وظهرت مواجهة الفساد. أنت معي؟ يعني الرجل بدأ بالخروج وحمل السلاح في هذه الحالة ما في خيار، لكن درء شره درء مفسده بسجنه بتعزيره بنفيه إلى آخره. يبقى هو في المحيط هذه
أنا شفت ما نتكلمش عن كده، نتكلم على واحد تبين فعلا ان هو لن يرجع للسعوديه ولن يرجع عن
لا ما
هو شغال ويخ فيه
لا ما
لو رجال البلد اللي هو
منه. لا يو ملوش يقتل بس كلمه قتل دي كلمه خطيره ليس له ذلك ليس له ذلك هو يسجن يسجنه انت معايا يتعامل معه باي شيء اخر يغير من شأنه ومن حاله ويبتعد عن شره اما القتل فليس هي الهين الا اذا صرح بالخروج عليه يبقى دي شيء اخر
لان حسمه وقاعد يقولون عليه صح عليه وما لعبه
لا جهر وعادة لا حتى لو سبق الجهر وعادة انت معايا ده جهر وعادة فاعلم وده اللي احنا بنقوله لكن ما حبون انا تبين لي كذا وكذا 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 والكلام ده شيء لسه ما تبانش لان هو خرج واعلن وانا هفعل كذا وكذا طيب يبقى في هذه الحاله له حكم هو كحاكم وكوالي له حكم
اذا كان هؤلاء الاغنياء عالموا ان مفيش نفقات ضروريه وان هم اخذوا دخول الضرائب عشان خاطر هذه الاشياء للتصرف على الملاهي او استقبال الكافرين او مثل هذه الامور في الحاله دي هل يجوز للاغنياء ان هم يعصوا ولاة الامور في هذا الامر؟
لا صلى على النبي ما دام انه غني وانه وفي يعني المفروض ان الاغنياء شرعا ان الغني يدفع زكاه المال للمسلمين لا خليك همش معك للبداية انا هديك مثال واقع عملي في البلد اللي كنا فيه المفروض الاغنياء مطالبون بتدريب الزكاة على اموالهم الغني عنده مشاريع تجارية الى اخره وراجل صاحب مال وصاحب كذا وعنده فالمفروض يطلع الزكوات بتاعته لبيت المال تلقائي وحيد وصبري ومحمد وفلان واحمد بيجي يطلع فين وفين يدي المال انا عندي زمن ارباحي مليون ركز من الكلام يمكن لحد قبل استقراري هنا هذه الامور كانت ماشيه على ما يرام بدات البلاد هناك تاخذ وتنافس قانون الضرائب لما تمكر البشر من دفع الايه الزكاه ركز معايا عن هذا الكلام ده كلام مهم هو بقى يبقى المفروض النفقه انا بدي الزكاه وبحطها فين في بيت المال كون بقى ان بيت المال دوت مسؤولين عنه بقى والقايمين عليه حطوه مثلا حطوه الله حاسبه الله حاسبه انا مطالب مني شيء الشيء اهو خرج من يدي ودخلت يد اخرى الله حاسبه ما بس انا بتعبد ربي فيه ما لي علاقه بيه فلما تمكروا فرضت عليهم الضرائب اجبارا بدل اللي هو رابح مثلا 3 من 4 مليون في السنه ويوم يقول انا طلعت مفلس ويعمل اوراق ويدورها برضو بايادي من البلاد الاخرى انه على طول زي ينكر وزي مش عارفه الكلام ده فطبعا ايه تحولت من الضرائب الى من الزكاة الى على برضه ضرائب وتؤخذ اجباري من ال
من سؤالي عن الصوره اللي هي يعني من خلال موضوع الزكاة يعني جيت تذكر في عند الفقهاء على اباحه الضرائب
في حاله يعني المقصود ما فرض الضرائب ما فرض الضرائب الا بتقاعس الرعيه عن اداء زكاة المال وكون انها تفرض عليا ضريبه في هذا الحد الغني انا ما لي دخل بقى ان انا هتاخد بقى احطها على راسي احطها على ملعب كوره دي بقى الله سبحانه وتعالى حسبها
انا بس انا هخلي وانا وبعدين انا هفرض عليا ضرائب وانا عارف ان هو هياخد منها هذه الضرائب عشان حاجه يسرقها في الملاهي او انشاء اشياء لن تعود على المسلمين في مصلحه اطلاق في الحاله دي هذه
لا بتعود لا بتعود لا تصبر لا هم دي لهم بقى هم مش هم لهم هم لكن مش نقول اللي بينفق بينفق على الراس بينفق على الكوره بينفق على الارنوب على المستشفيات بينفق وينفق لو انت دخلت انت لو انت ما يعملش ما تاخدش الموضوع من جانب واحد في جانب فساد وفي جانب حق يجب ان يصار اليه بطرف المستشفيات وطرف جانب الادويه البيضاء التي تتعرضها الدوله جانب الاطعمه وطلبه الجامعات وطلبه المدارس لهذه الاشياء موضع المهم يعني هم ايه المهم يعني في مصالح وفي مفاسد انت معايا فالمقصود ان انا ما الغيش المصلحه قدام نفسها فاذا كنت انت الان مطالب بشيء وفي حوزة حاكم بقى المفروض أنا إذا خدت حتى هنا أنا أمرت بشيء والشيء دي فيه بعض الجوانب الفلق الشرعي ليس من حق إن أنا أمتنع إن أنا أقول ممكن فيه خير وفي إيه إن فيه خير وفي شر أنا أمتنع عشان أجل الشر اللي فيه يبقى أحتاج خلل هو الله حسيبه مياه مطرح ما دي الله حسيبه لكن هو في جانب خير وفي جانب وفي جانب شر اللي كان فيه مسألة في الـ في الـ في المجلس السابق بعض المسائل زي الأذان الأول للجمعة صحيح؟ ده حكمه
سنة على الرجل من قرر رسوله
أيوة لا يعني أقصد إيه هو بيقصد الحكم بيسدل في المصحة المرسلة صحيح؟ المصحة عضو اللي عضو المنفع فعثمان رضي الله عز وجل لما شرع هذا الأذان شرعه للمصلحة ولعل الرابط بين وقت عمر لما على المنبر في تأخير عثمان عن الصلاة ولما ولي عثمان الولاية جعل هذا الحكم وشرعه لأجل إيه؟ لأجل المصلحة الناس بتعمل وتشتغل يوم الجمعة صحيح؟ فيبقى المفروض الشرع الأذان اللي شرعه عثمان شرعه والخطيب على المنبر ولا شرعه
قبل
الوقت لأجل فسحة يتأهل بها ومن خلالها المصلي لإتيان صلاة الجمعة هذا الذي شرعه عثمان بن عفان رضي الله عز وجل عنه حي على الصلاة حي على الفلاح يا ناس في صلاة جمعة يجيله شغل يسيبه والعاود ياخد دش ياخد دش ويتأهل لصلاة الجمعة لأن الأذان آت بعد نص أو ثلث
طب
هو ساعة نعم لا في المسجد لا في الأذان على الزوراء زي ما يأذن ما ساش ان المسجد كان مسجد الوحيدة تمام انت الان في كل شارع مسجد صحيح ولذلك حتى هذه اللحظة هناك في البلاد يؤذن في الجوامع اللي هو مسجد الجامع الأذان الأول للجمعة قبل أذان الجمعة الأصلي بنص ساعة
قبل
دخول الوقت الاصلي بنصف ساعة المقصود منه هو مشروعية اذان عثمان لاجل ايه اللي نائم يصحى واللي مشغول يخلص اما على الوضع الذي نراه هكذا وهو الاذان الاول بنادى الخطيب ليس له اصل في هذه الشريعة فمن اراد ان ينفذ اذان عثمان وهي سنة خليفة راشد فنحن نرحب بها على الوجه الذي شرعه عثمان وعندئذ شرع عثمان لأجل مصلحة المرسلة وهدف شرعي وهنا ما تحقق الهدف الشرعي والأذان بين يدي الخطيب وقد جلست الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول حتى إذا ما ارتقى الخطيب المنبر وبدأ بحمد الله والثناء عليه طووا الصحف وخلاص اللي داخل معه نصيب في سجلات الملائكة إذا هذه المسألة من المسائل المصلحة المرسلة نرد بها على من قال باضطراد الحكم فيها على الوجه الذي نراه في عصرنا أيضا كذلك قراءة القرآن بين يدي الجمعة صحيح؟ هذا أيضا من المصالح التي يظنونها أنها مصلحة مرسلة والأصل في الذي يدخل المسجد خلاص إيه؟ أنه يدخل المسجد للصلاة وذكر الله عز وجل والمحافظة على قراءة القرآن بقراءة القرآن يصلي يذكر الله عز وجل ويهلل بأحاديث وأحكام كثيرة تدل على هذا الكلام فزعم من يقول بأنهم لمصالح المرسلة أو الدعية إلى المصلحة طبعا ليس لا تخدمه النصوص ولا تخدمه الأصول كذلك أيضا مسألة المصالح المرسلة كما سمعتها من البعض يقول حرما وجمعا بعد صلاة كل فريضة صحيح؟ فهذا أيضا يجعلها من المصالح المرسلة وليس كذلك لأنه المسألة حرما وجمعا يجعلها من أفعال الصلاة صحيح؟ بدليل أنت لو قلت لو قابلته في الشارع تقول له حرما وجمعا يقول لك لا ليه؟ المسألة مش مسألة هي ما فيهاش حاجة ما تخص الشيء بالعقل الأصل أن أنا أصافحه أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قابلته في الشارع أسلم عليه وأصافحه إذا لم يقابله إلا في المسجد ودي من فوق صلاة الجماعة أن أصافحه وأن أسلم عليه أن مثل هذه الأشياء ليست مصالح المصالح كما قال بعضهم ونرجع بعض مسألة رسم الخط في المسجد وتكاثر الفطر نقودا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم حتى لا يطال الوقت وإن شاء الله موعدنا في المجلس القادم في الفصل السابع مع الفصل السابع العرف والعادة، ودلالة العرف أو العادة في الأحكام الشرعية وما يترتب على ذلك.
أسأل الله عز وجل أن يفقهنا إياكم في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.